قسم المعارف في إذاعة طهران يقدم
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه رحمة للعالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج القصص الحق.
نحمد الله تعالى أن رزقنا اللقاء بكم في هذا البرنامج الذي يجمعنا وإياكم حول نوره المبين وحبله الممدود من السماء إلى الأرض لنستنير معا بهدي القصص القرآنية.
أما في هذه الحلقة مستمعينا الكرام، فسنتعرف على جانب آخر من حكاية نبي الله سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ، والتي تحدثت عنها الآيات 36 حتى 40 من سورة النمل.
رافقنا مستمعين الكرام في هذا البرنامج، وإليكم استعراضا لمحطات البرنامج.
بعد مقدمة عما سبق في الحلقات الماضية من حكاية النبي سليمان عليه السلام، نقدم لكم تلاوة هذه الآيات المباركة،
ثم نتعرف على معاني المفردات والعبارات القرآنية التي وردت في هذا الجزء من الحكاية.
ونستمع معا إلى حديث سماحة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ العلوم القرآنية بشأن بعض الأسئلة المثارة حول هذه الآيات،
لننتقل بعد ذلك إلى محطة الحكاية ونستمع إلى تفاصيلها.
ونستمر أيها الأحبة في تقديم البرنامج بفقرة من هدي الأئمة عليهم السلام ورواية بشأن الحكاية.
ومسك الختام عرض للدروس والعبر التي جاءت بها الآيات في قصة نبي الله سليمان عليه السلام مع الملكة بلقيس.
فتابعوا محطات البرنامج مشكورين.
مستمعي الكرام، يشير القرآن الكريم في هذا القسم من الآيات إلى تتمة حكاية نبي الله سليمان عليه السلام عندما واجه رد بلقيس لكتابه الكريم بإرسال الهدايا التي أرادت بذلك صرف النبي سليمان عليه السلام عن دعوته، وقد طلب سليمان منهم شيئين هما
ترك الاستعلاء والتسليم للحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وكان عدم إجابتهم لهذين وتوسلهم بالهدية دليلا على امتناعهم من قبول الحق وترك الاستعلاء، ولذلك هددهم باستخدام القوة العسكرية.
إذن مستمعنا الكرام، تعالوا لننصت إلى هذه الآيات وسنكون معكم ونتعرف على أهم مفرداتها لاحقا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم صدق الله العلي العظيم.
استمعنا معا أيها الإخوة والأخوات إلى الآيات 36 حتى 40 من سورة النمل من خلال برنامج القصص الحق. تعالوا معنا لنتعرف على أهم مفرداتها ومعاني العبارات القرآنية التي وردت في هذه القصة.
مفردات
قوله قال أتمدونني بمال يقصد منه النبي سليمان عليه السلام هل أنكم تمدونني بمال حقير لا قدر له عندي في جنب ما آتاني الله فما آتاني الله من النبوة والملك والثروة خير مما آتاكم
وقوله بل أنتم بهديتكم تفرحون أي أن فرحكم بهديتكم لاستعظامكم لها وإعجابكم بها أما أنا فلا قيمة لها عندي ولا أكترث بها
ومن أجل أن يريهم سليمان موقفه الحاسم من الحق والباطل قال لرسول ملكة سبأ الخاص ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون إشارة إلى أن أولئك لا يخرجون من أرضهم فحسب بل بالإذلال والاحتقار والصغار بشكل يتركون جميع ممتلكاتهم من قصور وأموال وجاه وجلال لأنهم لم يذعنوا ولم يسلموا للحق وإنما قصدوا الخداع والمكر
قوله قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين وفيه يخبر عليه السلام أنهم سيأتونه مسلمين وأراد الإتيان بعرشها قبل حضورها وقومها عنده ليكون دلالة ظاهرة على بلوغ قدرته الموهوبة من ربه ومعجزة باهرة لنبوته حتى يسلموا لله كما يسلمون له ويستفاد ذلك من الآيات التالية قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك
والعفريت هنا معناه المارد الخبيث وجملة وإني عليه لقوي أمين المشفوعة بالتأكيدات تشير إلى احتمال خيانة هذا العفريت، لذلك أظهر الدفاع عن نفسه بأنه أمين وفي. أما الشخص الآخر فقد كان رجلا صالحا له علم ببعض ما في الكتاب ويتحدث عنه القرآن، فيقول: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. المراد منه أنني سأحضر عرش الملكة بلقيس قبل أن يتحرك جفناك.
والقائل مستمعين الكرام هو أحد أقارب سليمان المؤمنين وأوليائه الخاصين، وقد جاء اسمه في التواريخ بأنه آصف بن برخية وزير سليمان وابن أخته. وأما علم الكتاب فالمراد منه هو مبدأ هذا العلم العجيب، إما جنس الكتب السماوية أو اللوح المحفوظ. والعلم الذي أخذه هذا العالم منه كان علما يسهل له الوصول إلى هذه البغية. وقد ذكر المفسرون أنه كان يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب.
فلما وافق سليمان عليه السلام على هذا الأمر أحضر عرش بلقيس بطرفة عين بالاستعانة بقوته المعنوية، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر.
ثم أضاف قائلا: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فهذا هو معيار لمعرفة الموحدين المخلصين من عبدة الدنيا المغرورين، وهذه سيرة الرجال العظماء في قبال غيرهم من الأنانيين. والمهم هو أن يكشف عمل الإنسان أن كل النعم من فضل الله، وأن يشكره عليه لا شكرا باللسان فحسب، بل شكرا مقرونا بالعمل وفي جميع وجوده.
أيها الإخوة والأخوات، ما زلتم تتابعون برنامج القصص الحق، إذ نتابع معا حكاية نبي الله سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ التي جاءت في سورة النمل. أيها الأحبة، يمكنكم الاستماع إلى حلقات هذا البرنامج عبر موقع الإذاعة وهو arabic.irib.ir. وقد حان موعدكم مع اللقاء القرآني الذي أجريناه مع خبير هذا اللقاء سماحة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ العلوم القرآنية في الحوزة العلمية.
فلنستمع معا إلى هذا الحوار.
مستمعينا الكرام، نستضيف في هذه المحطة من البرنامج فضيلة السيد عبد السلام زين العابدين خبير البرنامج وأستاذ العلوم القرآنية من قم المقدسة. فضيلة السيد، في تتمة قصة النبي سليمان عليه السلام، يعني كيف يتم الجمع بين تهديدات سليمان عليه السلام بإرسال الجيش والأصل القرآني الذي يقول لا إكراه في الدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا إشكال قد يرد حينما يعني هدد سليمان عليه السلام ملكة سبأ بجنود لا قبل لهم بها. طبعا هذا التهديد مع لا إكراه في الدين قد يعني يرى هناك تعارض بين هذا، ولكن آية سورة البقرة الآية 56 بعد 200 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يعني لا إكراه في الدين لسببين: أولا لأن الدين دين الفطرة فلا يحتاج إلى إكراه، ولهذا تقول قد تبين الرشد من الغي، يعني الفطرة واضحة لدى الجميع. ثانيا لأن الدين عقائد وأفكار ومفاهيم، وهذه طبعا موقعها القلب والعقل. ما معقول إنسان يجبر إنسان على الإيمان بعقيدة قلبية قد يستطيع أن يقطع يده، يستطيع أن يقطع أذنه، يستطيع أن يقطع لسانه مثلا، تجبره على أشياء. أما أن تجبر إنسان على الإيمان بفكرة، لأن الدين عقائد قلبية، الدين أمور فكرية، الدين مفاهيم وقيم، ما معقولة تجبر إنسان على أن يؤمن بقيمة من القيم لأن هذا الأمر أمر قلبي. ولهذا القوة مهما كانت قوية ليست بقادرة على أن تجبر إنسان على الإيمان بفكرة أو عقيدة. تستطيع أن تسلب من الإنسان كل شيء، ولكن لا تستطيع أن تسلب منه العقيدة والأفكار، باعتبار هذا موطن العقيدة والمشاعر والعواطف، القلوب والعقول. أما التوسل بالقوة يعني حتى في الجهاد الإشكال يأتي، يعني وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. بعض العلماء قالوا بأن هذه الآية لا إكراه في الدين منسوخة، نسختها آية القتال مثل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أو آية السيف واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. ولكن نرى أن بين الآيتين لا يوجد نسخ، يعني منسوخ وناسخ ومنسوخ، لأن التوسل بالقوة طبعا في القرآن الكريم يكون لأمرين. الأمر الأول الدفاع عن المظلومية، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، هذا المورد الأول. والتوسل بالقوة يكون كما في قصص سليمان عليه السلام مع ملك السبأ لمحو الشرك وعبادة الأصنام المبنية على الخرافات والأساطير. طبعا الإنسان القرآن أو الإسلام لا يجبر المسيحي أن يكون مسلما، ولا يجبر اليهوديا أن يكون مسلما، لا يعني يجبر أصحاب دين توحيدي أن يكونوا من المسلمين على الإطلاق، وإنما يجبر أولئك الذين، يعني هو يحارب العقائد الشركية التي تعبد الأصنام والخرافات والأساطير، لأن هذا ليس دين. يعني الإسلام يحطم الأصنام لأنها ليست بدين، ولكنه لا يجبر اليهودي أو النصراني على ترك دينه وعقيدته. ولهذا حينما نقرأ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ليس معنى ذلك أن نجبر الإنسان إذا كان يهوديا أو مسيحيا أو أي دين توحيدي آخر، وإنما التوسل بالقوة يكون في المورد الثاني لمحو الشرك وإيصال الدعوة إلى كل الناس. ولهذا سليمان من هذا الباب، لأنهم كانوا مشركين، كانوا يعبدون الشمس من دون الله عز وجل، فأراد سليمان عليه السلام أن طبعا من خلال الترغيب والترهيب، ولهذا هي ملكة سبأ بالأخير آمنت، وآمنت مع سليمان لله رب العالمين. سليمان عليه السلام حاول أن يوصل لهم الفكرة الصحيحة، الدين الصحيح، ولهذا لم يجبر ملكة سبأ ولا مملكة سبأ على الإيمان. هي حينما قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
نعم فضيلة السيد، في قوله تعالى ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم، ما هي فائدة الشكر للنفس الإنسانية التي تشير إليها الآية المباركة؟
أحسن. طبعا الشكر هو بالحقيقة عائد إلى النفس، لأن الشكر على النعمة يعني استعمال النعمة، ما معنى الشكر؟ الشكر معنى الإظهار، يعني أن تستعمل النعم التي أنعمك الله بها، أن تستعملها في الطريق الصحيح. الأموال، تشكر الأموال، ما معنى شكر الأموال؟ شكر الجاه، شكر العقل، شكر اليد، شكر اللسان، كل هذه أن تشكر الله عز وجل عليها، يعني أن تستعملها فيما خلقت له. طبعا هذا الاستعمال فيما خلقت له بالأخير عائد إلى الإنسان نفسه، يعني الذي يكفر هو بالحقيقة يكفر على نفسه. حينما نقرأ الآية المباركة، حينما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حينما كان يقرأ الآية إن تقرأ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا أو فاذكروني أذكركم، يقول لم أو إن تنصر الله ينصركم، يقول لم يستنصركم من ذل ولم يستقرضكم من قل، استنصركم وله جنود السماوات والأرض، واستقرضكم وله خزائن السماوات والأرض. يعني الله عز وجل يتنزل يقول مثلا فاذكروني أذكركم. وإلا الإنسان حينما يذكر الله يعني يذكر نفسه، ولهذا جاء ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الإنسان الذي ينسى الله وينسى شكر الله يعني ينسى نفسه. لماذا؟ لأنك تنسى أن الله هو الرب فتعتقد أنك الرب، تنسى أن الله هو الخالق، اللهم أنت الخالق وأنا المخلوق وأنت الرازق وأنا المرزوق وأنت الحي وأنا الميت وأنت وأنت القوي وأنا الضعيف وأنت هذه بالحقيقة. ولهذا جاء في الرواية من عرف نفسه فقد عرف ربه، وبالعكس من عرف ربه فقد عرف نفسه. إذن الإنسان حينما يشكر الله عز وجل بالحقيقة هو يجعل الطاقات التي يمتلكها والنعم التي أنعم بها الله عليه يجعلها في الطريق الصحيح الذي يؤدي إلى سعادته في الدنيا وفي الآخرة.
نعم فضيلة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ العلوم القرآنية من مدينة قم المقدسة، أنا شاكر لك هذا الحضور معنا.
الله يبارك فيك.
في زمن تلتبس الفتن كقطع الليل المظلم، ماذا علينا أن نفعل؟
القرآن الكريم
منار الهدى
ومصابيح الدجى
وشفاء الصدور.
القصص الحق
وقفة متدبرة عند قصص القرآن الكريم.
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق
برنامج قرآني يأتيكم يوم الأربعاء في الساعة 5:15 مساء بتوقيت طهران، ويعاد بثه يوم الجمعة في الساعة 8:15 صباحا.
تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا حتى هذه اللحظة من البرنامج. وقفنا عند معاني الآيات والعبارات القرآنية التي وردت في قصة نبي الله سليمان وملكة سبأ، والتي تحدثت عنها الآيات 36 حتى الآية 40 من سورة النمل المباركة. واستمعنا أيضا إلى الحوار الطيب مع سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الأستاذ في العلوم القرآنية. أما الآن إلى تفاصيل الحكاية عبر المحطة التالية فكونوا معنا.
مستمعينا الكرام،
وصل الحديث إلى أن رسل ملكة سبأ خرجوا بقافلة الهدايا وتركوا اليمن وراءهم قاصدين مقر سليمان في الشام، ظنا منهم أن سليمان سيكون مسرورا بمشاهدته هذه الهدايا ويرحب بهم. لكن ما إن حضروا عند سليمان حتى رأوا ما يدهش الإنسان، فإن سليمان عليه السلام مضافا إلى عدم استقباله واكتراثه بتلك الهدايا قال:
أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون.
ثم توجه إلى قائد الرسل وقال له:
ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون.
وأخيرا عاد رسل ملكة سبأ بعد أن جمعوا هداياهم وأمتعتهم إلى بلدهم، وأخبروا ملكة سبأ بما شاهدوه من عظمة ملك سليمان عليه السلام المعجز وجهازه الحكمي. وهنا اتضح لأولئك جميعا أنهم غير قادرين على مواجهته عسكرية، لذلك قررت الملكة أن تأتي بنفسها مع أشراف قومها إلى سليمان ويتفحصوا عن هذه المسألة ليتعرفوا عن دين سليمان. جلس سليمان في مجلسه وسط رؤساء قومه ووزرائه وقادة جنده وعلمائه. كان يفكر في بلقيس، يعرف أنها في الطريق إليه، تسوقها الرهبة للرغبة ويدفعها الخوف للاقتناع. ويقرر سليمان بينه وبين نفسه أن يبهرها بقوته فيدفعها ذلك بالإيمان بالله، فسأل من حوله:
يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟
فقد كان عرش الملكة بلقيس هو أعجب ما في مملكتها، كان مصنوعا من الذهب والجواهر الكريمة، وكانت حجرة العرش وكرسي العرش آيتين في الصناعة والسبك. كانت الحراسة لا تغفل عن العرش لحظة، فقال أحد الجن:
أنا أستطيع يا سيدي، أنا أستطيع إحضار العرش قبل أن ينتهي المجلس.
وكان عليه السلام يجلس من الفجر إلى الظهر،
وأنا قادر على حمله وأمين على جواهره.
قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. لكن وزيره آصف بن برخية الذي كان عنده علم من الكتاب قال لسليمان:
أنا أستطيع إحضار العرش في الوقت الذي تستغرقه العين في الرمشة الواحدة، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك.
فلما أصبح العرش ماثلا أمام سليمان تأمل سليمان بعد هذه المعجزة ولم يستخفه الفرح بقدرته ولم يزهه الشعور بقوته، وإنما
أرجع الفضل لمالك الملك، وشكر الله الذي يمتحنه بهذه القدرة ليرى أيشكر أم يكفر.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم ترافقون برنامج القصص الحق والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ابقوا معنا والمحطة التالية.
من هدي الأئمة عليهم السلام.
أيها الإخوة والأخوات، في حديث عن أبي سعيد الخدري أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الذي عنده علم من الكتاب الوارد في قصة سليمان عليه السلام، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هو وصي أخي سليمان بن داود. فقلت: والآية؟ ومن عنده علم الكتاب؟ عمن تتحدث؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك أخي علي بن أبي طالب عليه السلام.
مستمعنا الكرام، الالتفات إلى الفرق بين علم من الكتاب الذي يعني العلم الجزئي وعلم الكتاب الذي يعني العلم الكلي يكشف البون الشاسع بين آصف وعلي عليه السلام.
لذلك نقرأ في روايات كثيرة أن الاسم الأعظم 73 حرفا، إنما كان عند آصف منها حرف واحد فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناول السرير بيده، ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين. كان حرف واحد منه عند آصف بن برخيا، وقام بمثل هذا العمل الخارق للعادة. وعندنا نحن الأئمة من أهل البيت 72 حرفا، وحرف واحد عند الله تبارك وتعالى استأثر به في علم الغيب عنده.
اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير.
ومسك ختام هذا البرنامج هي الدروس والعبر المستخلصة من هذه الحكاية القرآنية، فابقوا معنا.
دروس وعبر.
أعزائنا المستمعين، إن الزهد في الأديان السماوية لا يعني أن لا يتمتع الإنسان بماله وثرواته وإمكاناته الدنيوية، بل حقيقة الزهد هي أن لا يكون أسير هذه الأمور بل أميرا عليها. وقد بين سليمان هذا النبي العظيم برده الهدايا الثمينة على ملكة سبأ أنه أميرها لا أسيرها.
نقرأ حديثا للإمام الصادق عليه السلام يقول فيه: الدنيا أصغر قدرا عند الله وعند أنبيائه وأوليائه من أن يفرحوا بشيء منها أو يحزن عليه، ف فلا ينبغي لعالم ولا لعاقل أن يفرح بعرض الدنيا.
إن الهدف من تعبئة الجيش ليس قتل الناس، بل أن يرى العدو نفسه ضعيفا قبالها، ولا يرى نفسه قادرا على مواجهة الطرف الآخر، جنود لا قبل لهم بها.
نعم مستمعنا الكرام، إن سليمان عليه السلام لا يهدد مخالفيه بالقتل، بل يهددهم بالإخراج من القصور أذلة صاغرين، وهذا الأمر جدير بالملاحظة.
إن سليمان لا يستغفل مخالفيه، بل يحذرهم بصراحة قبل الهجوم.
إن سليمان عليه السلام لا يطمع في أموال الآخرين، بل يقول ما آتاني الله خير، فهو لا يرى مواهب الله منحصرة بالقدرة المادية والمالية، بل يفتخر بالعلم والإيمان والمواهب المعنوية.
القوة والأمانة مستمعين الأفاضل شرطان مهمان، فليس من الممكن القيام بأي عمل كبير أو صغير في المجتمع دون توفر هاتين الصفتين، سواء كان مصدرهما التقوى أو النظام القانوني.
أجل مستمعين الكرام، هكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامج القصص الحق الذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى حلقة جديدة من هذا البرنامج، نترككم في أمان الله ورعايته، إلى اللقاء.
كنتم مع برنامج
القصص الحق
من إخراج علي رضا عزيزي.